بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل نقرأ في جامع بيان العلم لابن عبد البر، نكمل هذا الباب الذي ذكره. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: حدثني خلف بن أحمد وعبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: حدثنا محمد ابن علي بن مروان. مجهول الحال. قال: سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول: سمعت وكيعا يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: ما من شيء أخوف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. له إسناد صحيح في زوائد الزهد للإمام أحمد، فهو صحيح عن سفيان: ما من شيء أخوف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. وهذا سبق مرارا أنه ليس أفضل من العلم شيء لمن أراد به وجه الله ولمن أصلح نيته فيه. قال: وحدثاني خلف ابن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني الفقه والآثار. قال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلم أن الناس من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. وفي نسخة لم يقع في هذا الموضع سيأتي، أي تحب طاعة العلماء ويستجيبون لهم. قال: وروينا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، عليكم بطلب العلم، فإن لله رداء محبة، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه ذلك، فإذا أذنب ذنبا استعتبه، وإذا أذنب ذنبا استعتبه، وإذا أذنب ذنبا استعتبه، لئلا يسلبه رداءه ذلك، وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. قال في الحاشية قال لم أرى له ذكرا لا موصولا ولا معلقا في غير هذا الكتاب إلا في الإحياء للغزالي ذكره معلقا. وهذا يحصل للإنسان لطالب العلم أو لغيره إذا تاب واستغفر، إذا هو أذنب فاستغفر غفر الله له. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم الحداد البغدادي بمصر قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد ابن محمد البرثي قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه وكان الآخر يقبل على صنعته أي يتكسب يعمل. فقال يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به. وهذا حديث صحيح. وهذه كلمة تجدها لكثير من الناس في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان. وانظر إلى جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي يعمل يتكسب في أمر الدنيا جاء يشكو أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء، لا يعينني في عملي، لا يعمل معي في أمر الدنيا. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم، قال لعلك ترزق به. الرزق الذي يأتيك في عملك في تسببه لعله بسبب هذا الذي يطلب العلم. وهذا هو الجواب النبوي على مثل هذا الإشكال أو السؤال أو الكلام الذي يطرأ على ألسن كثير من الناس. يقول هذا لا يعيننا بشيء، فقط في الدرس في المسجد، لا يعاون إخوانه، لا يعمل معهم. الجواب كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعل هؤلاء العاملين جميعا يرزقون بهذا الذي يطلب العلم، فيكون هو سبب رزقهم وسبب تيسير أمورهم. قال أخبرنا أحمد بن سعيد ابن بشر قال حدثنا محمد ابن أبي دليم حاء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا زهير عن سفيان قال إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعمل، علم ما لم تعلم. إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، يعني هذا من كمال تقوى الله أنك تبحث عن العلم الذي لم تعلمه فتضيفه إلى ما قد علمت، فتطلب وتقصد إلى ما قد علمت الشيء الذي لا تعلمه. وهذا مما يحقق للعبد تقوى الله ومما يكمل له تقوى الله. فكلما ازداد علما ازداد لله تقوى. قال هكذا قال جعله من قول الثوري ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله. عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. وزاد فيه: واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمد الرجل على ترك اتباع الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. أما الشيء الذي ينفع والعلم النافع فإن كمال طلبه والحرص عليه من كمال تقوى الله جل وعلا. وقال إسماعيل بن جعفر ابن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ أي أن المكارم أعظمها وأجمعها هي في طريق طلب العلم، فهو طريق المكارم، طريق الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. وقال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتدبير المعيشة. قال: وما مات أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. أي لأن الفقيه يستضيء بنوره وناس كثير، فإذا مات يفرح إبليس، معنى أنه سيضل أناسا كثيرا كانوا يسترشدون بهذا الفقيه. وقال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. تقدم. وكان يقال: العلم أشرف الأحساب، والأدب والمروءة أرفع الأنساب. وقال بعض الحكماء: أفضل العلم وأولى ما نافست عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك ومروءتك. وهذا تنبيه جيد، أن أفضل العلم وأولى العلوم التي تنافس عليها هو العلم الذي تعرف به زيادة في دينك ومروءتك، أي أدبك وأخلاقك. فالعلم الذي تشعر منه بزيادة في دينك، زيادة في الإيمان، زيادة في الطاعة، وتشعر من طلبه بزيادة في المروءة والأدب والأخلاق، هذا أفضل العلم. فالعلم كثير، ولكن الإنسان يحرص على العلم النافع. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان من دعائه: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني علما ينفعني. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي هو أولى العلوم أن تنافس فيه، العلم الذي تشعر به بزيادة في دينك وتشعر به، أي بطلب بزيادة في مروءتك، أي في أدبك وخلقك وهديك، هذا العلم الذي ينبغي التنافس فيه، فلا يبقى الإنسان مضيعا نفسه في علم لا يعود عليه بهذا النفع، لا يشعر منه بزيادة في دينه، لا يشعر منه بزيادة في أدبه وخلقه، هذا سيندم عليه. وقال الأحنف وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم القرآن والسنة، وكل العلوم التي تطلب إنما هي وسيلة لمعرفة القرآن والسنة. حتى كان من كلمات شيخ الإسلام رحمه الله قال: ندمت على كل ساعة قضيتها في التفكر في غير القرآن أو في طلب علم غير القرآن. وهكذا كلام هذا بعض السلف، وأنه ندم على ما أخذ من بعض العلوم التي لم ينتفع بها. فطالب العلم يحرص على العلم النافع، العلم النافع الذي يظهر أثره على دين العبد وعبادته وصلاحه وخشيته لله، الذي يظهر أثره على أخلاقه ومروءته وأدبه، يحرص عليه الإنسان. فالعلم كثير، ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ ولكن يختار الإنسان من كل شيء أحسنه. قال: وقال الأحنف: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. قال في الحاشية: ضعيف جدا، والشطر الأول منه منكر، كاد العلماء أن يكونوا أربابا، هذا منكر ولا يصح مثل هذا عن الأحنف، فهو من ثقات التابعين. ويقال: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. فمثل العلماء كمثل الماء، والماء حيثما سقط نفع، تحيا به الأرض، تثمر، تنتعش. هكذا والله العالم أينما نزل أحيا ما حوله من البلاد. فالعلماء حياة البلاد. وقال أبو الأسود الدؤلي: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. العلماء حكام على الملوك، الملك ما يقطع بشيء إلا بقول العالم، لا يقيم حدا ولا ينفذ قصاصا ولا يمضي حكما إلا بكلام العلماء. فالعلماء هم حكام على الملوك، والملوك حكام على كل الناس. قال: وقيل لبزر جمهر أو جمهر، وهو اسم فارسي، هو قال من حكماء الفرس، قتله المسلمون في بعض المعارك، معركة القادسية التي كانت بين المسلمين والفرس. أيهما أفضل، الأغنياء أو العلماء؟ قال: العلماء. قيل له: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم. وهذا هو يتكلم عن علماء الفرس. كعلماء العلوم الدنيوية، أما العلماء الذين هم علماء الشريعة والدين فهم مترفعون عن أبواب الملوك أو أبواب الأغنياء وعن الحرص عليها، لكن كأنه يذكر هو علماء الدنيا لأنه ليس من المسلمين، وكان ينبغي ذكر كلام السلف أفضل من ذكر كلام هؤلاء الحكماء. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحد الناس وألأم الناس. فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ أي فبسبب هذا تحصل لنا حدة. قال: وأما اللؤم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وأن أي العلماء لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. أي وهذا ما تذكرين من اللؤم. قال في الحاشية: قال لم أقف عليه في غير هذا الكتاب وهو منكر، فإن العلماء الربانيين الهداة العاملين من أكرم الناس أخلاقا إلى آخره. نعم، ليسوا أهل حدة ولا أهل لؤم، بل هم أهل سماحة ولين وأهل كرم وبذل. وقالوا: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج، من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. ذكره بنحو ابن القيم عن الإمام أحمد: والعالم كالسراج يضيء للناس، من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. قال: أخبرنا أحمد بن القاسم ابن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك، خرجه ابن المبارك أيضا في الزهد، قال: حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. وتأمل هذا الأثر، وينبغي أن ينتفع به طالب العلم. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث، أي لم يلبث وقتا طويلا، أن يرى ذلك أي أثر العلم في تخشعه، لا يكون من أهل الطيش والصياح والصخب والمزاح، بل يظهر عليه الخشوع، وهكذا في بصره ولسانه ويده، فلا ينظر ببصره إلى ما حرم الله، وهكذا تجد لسانه من أحسن ما يكون كلاما، وفي يده وفي صلاته وزهده. هكذا العلم النافع يؤثر في صاحبه. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. فطالب العلم إذا كان يطلب العلم ولا يظهر أثر العلم عليه كذلك ينبغي أن يحاسب نفسه وأن يعاتبها وأن يلومها. لماذا ما ظهر أثر العلم عليه؟ لماذا ما زكاه العلم والعلم يزكي صاحبه؟ وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به، يتعلم باب من أبواب العلم ويعمل به، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة، أي حتى لو سخرها في الآخرة وأنفقها فيما يعود عليه نفعه بالآخرة، فباب من العلم يتعلم ويعمل به خير له من ذلك. وكان الحسن يقول: والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حظه منه ما أراد به، حظه منه ما أراد به. من طلبه للدار الآخرة كانت الدار الآخرة حظه، ومن طلبه لأجل الدنيا قد يحصل على الدنيا، كثيرا ما قد يحصل عليها ولكن تكون هي حظه من الدنيا. ذكره أبو فاطمة عن هشام عن الحسن قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: أخبرني مصعب بن عبد الله قال: قال لنا أبي، وأبوه هو عبد الله بن مصعب من أولاد عبد الله بن الزبير، أطلب العلم فإن أطلب العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا، أي نفعك وأعطاك جمالا، وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. وسبق التنبيه على هذا الأثر في الدرس الماضي، وأن الطالب العلم يطلب العلم ابتغاء وجه الله وإرادة الثواب في الآخرة. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا الحسين بن جعفر قال: حدثنا يوسف ابن يزيد قال: حدثنا المعلى ابن عبد العزيز القعقاع قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الحكم قال: هو الحكم ابن عبد الله الحمصي كذاب، حديث موضوع، حكم بن عبد الله الحمصي. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. ورواه يزيد بن هارون قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الحكم ابن عبد الله، سبق أنه كذاب. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بلغني الله طلوع شمس ذلك اليوم. قال أبو عمر: أخذه بعض المتأخرين، وهو علي بن محمد الكاتب البستي، فقال: دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أفري وأبرم من أمري، بصير بما أفري وأبرم من أمري، إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام قال: حدثنا علي بن عمر قال: حدثنا الحسن بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا كثير بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا عمر بن محمد ابن المنكدر عن أبيه محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الفوائد حديث حسن يستمعه الرجل فيحدث به أخاه مرسل، ولكن ذكر له في الحاشية طرقا قال وهو محتمل للتحسين. وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. جاء بنحو هذا عن الإمام مالك أنه أوصى به الشافعي لما حضر الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك، دعاه فقال له يا بني إني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية، لا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية لله جل وعلا. فالعلم نور والمعصية تطفئ هذا النور. فمن أكبر السلامة ومن أكبر الربح لطالب العلم أن يسلمه الله الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. كرامة والله أن يعيش بعيدا عن معصية الله، هذه كرامة، فيكون مع طاعة الله جل وعلا في ليله ونهاره. فالعلم نور، وهذا النور تطفئه ظلمة المعصية، فالمعاصي تطفئ هذا النور. فلا تطمع بعلم نافع وأنت مقارف لمعصية الله، لا تطمع بعلم نافع وأنت مقارف لمعصية الله. فإن هذه المعاصي التي ترتكبها تزيل هذا النور الذي تتعلمه، فهي ظلمة. كتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. قال ومن حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عردا. أيضا قال في الحاشية إسناده أو قال محتمل للتحسين. ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة، أي علم يعلم إياه، يزيده الله بها هدى أو يرده بها عردا. قال أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا هارون الحمال قال حدثنا سيار ابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي عبد السلام، وهما مجهولان عبد الجليل وأبو عبد السلام، عن كعب الأحبار قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام تعلم الخير وعلمه الناس فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عمر ابن موسى القاضي قال حدثنا الحسن ابن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا أحمد بن زهير أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن عمرو بن عون قال حدثني أبي قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي كان في حفظه ضعف على جلالته وإمامته رحمه الله وغفر له. قالوا ساء حفظه لما ولي القضاء، وإلا فترجمته بما فيها من صدعه بالسنة وقوته فيها وكثرة عبادته وهيبته وجلالته رحمه الله، ومع ذلك شغل بالقضاء حتى ساء حفظه للحديث. قال حدثنا شريك عن الليث ابن أبي سليم وهو أيضا مختلط عن يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. سند ضعيف، ولكن طلب العلم من الجهاد كما مر معنا البارحة، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، والحديث جاء عن جماعة من الصحابة. قال وحدثنا أبو القاسم خلف ابن القاسم قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بمصر قال حدثنا أبو بكر محمد ابن الحسن البخاري قال حدثنا الحسين ابن الحسن ابن وضاح البخاري السمسار قال حدثنا حفص بن داود الربعي قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان ابن رستم أبو كامل قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي عبد الرحمن عن تميم الداري رضي الله عنه قال تطاول الناس في البنيان زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال يا معشر العرب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة، ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا له. من سوده قومه يجعلوه سيدا، إذا سودوا وهو فقيه كان خيرا له، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. والإسناد ضعيف. قال أخبرنا عيسى ابن سعيد المقرئ إجازة قال حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم قال حدثنا العاقولي قال حدثنا المبرد قال كان يقال تعلم العلم فإنه سبب إلى الدين ومنبهة للرجل، أي ينبه بذكره ويرفع ذكره، ومؤنس في الوحشة وصاحب في الغربة ووصلة إلى المجالس وجالب للمال وذريعة في طلب الحاجة. قال رجاله ثقات غير العاقولي وهو موسى ابن عيسى، ذكر أنه مجهول. وقال ابن المقفع اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم وإن كنتم سوقة عشتم. وقال أيضا إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالهما، أي بزوال المال أو السلطان، ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين. ويقال ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود، أي أن يصير سيدا في الناس: الفقه والأمانة والأدب. وقيل للقمان الحكيم أي الناس أفضل؟ قال مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد. وقال الحجاج لخالد بن صفوان من سيد أهل البصرة؟ فقال له الحسن، الحسن البصري. قال وكيف ذلك وهو مولى من الموالي، فكيف صار سيدا عليهم؟ قال احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا يروم، أي يطلب الوصول في حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج هذا والله السؤدد. وروينا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حج في بعض حجاته فابتنى بالأبطحي مجلسا فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قرضة ابن عبد عمرو بن نوفل، فإذا هو بجماعة على رحال لهم، وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يغني، رفع عقيرته أنشد الشعر، وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من بيت العرب، من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب. فقال معاوية من هذا؟ فقالوا فلان بن جعفر بن أبي طالب. قال خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر. قال من هذا؟ قالوا عمر ابن عبد الله بن أبي ربيعة. قال خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، فبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق، وبعضهم يقول حلقت قبل أن أرمي، يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم في مناسك الحج. فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالتفت إلى زوجته ابنة قرضة فقال هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. إسناد ضعيف، وأيضا في حلف بأبيها هذا وأبيك الشرف، ولا يكون ذلك من معاوية رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير أبو الفتح قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري قال قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل أو أثارة من علم، قال الرواية عن الأنبياء عليهم السلام، أي في سورة الأحقاف، وهو يشمل الأثار من العلم، الرواية عن الأنبياء، وكل العلم هو آت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل العلم هو الآت عن الأنبياء. وبهذا يكون انتهى هذا الباب الذي هو باب جامع في فضل العلم، وقد أورد فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كثيرا من الأحاديث والآثار والأشعار، منها ما صح ومنها ما لم يصح. ثم بعد أن انتهى من ذكر الجزء الأول من الكتاب وهو فضل العلم، ذكر شيئا من مسائل العلم وكيف طلب العلم وكيف آداب طالب العلم وما الذي ينبغي أن يكون عليه، وسيأتي إن شاء الله أخ يقول من أتى في خطبة الجمعة وقد انتهى الخطيب من الخطبة فهل يصلي معه ركعتين أم يصلي ركعتين ثم يواصل ركعتين أخريين؟ وإذا أتيته في الركعة الثانية فهل أصلي ركعتين أو أربع ركعات؟ أما إذا أتى بعد انتهاء من الخطبة فيصلي ركعتين، وكذلك إذا أتى والإمام في الركعة الثانية يصلي أيضا ركعتين. فمن أدرك مع الإمام ركعة، من أدرك مع الإمام ركعة في صلاة الجمعة فإنه يضيف إليها ركعة، يصلي جمعة ركعتين. لكن لو أدرك أقل من الركعة كأن يأتي والإمام في التشهد أو يأتي والإمام في السجود في الركعة الثانية فهذا عليه أن يصلي ظهرا أربع ركعات، وقد صح هذا عن بعض الصحابة الفتوى به أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، وهذا خطأ يقع فيه الناس ينبغي أن ينبه عليه. كثير من الناس كما أخبرنا بعض الإخوان يأتي وقد صار الإمام في صلاة الجمعة في التشهد أو في السجود من الركعة الثانية ويصلي ركعتين جمعة، وهذا خطأ. مثل هذا يصلي أربعا ظهرا، ولا يصلي جمعة ركعتين إلا من أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة كاملة أو أدرك الركعتين ولم يدرك الخطبة فهنا يصلي ركعتين. أخ يقول فائدة، البخاري ولد في مثل هذا اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة 94 و100 في مثل يومنا هذا، فاليوم هو يوم الجمعة 13 من شهر شوال. هذا الأخ ذكرها هكذا الفائدة، ومولده مشهور أنه سنة 194 رحمه الله وغفر له. أخ يقول هل إبراهيم النخعي من اليمن؟ أصل النخعيين من اليمن، هو كان في الكوفة إبراهيم النخعي لكن أصل النخع من اليمن. على وجه التحديد من أبين. وكثير من العرب أصولهم ترجع إلى اليمن، كثير من العرب أصولهم راجعة إلى اليمن. أخوني يقول أنا لا أصل أقاربي وكلما أريد أذهب لصلة أقاربي أستحي، أغلقت على نفسك باب خير عظيم وليس مثل هذا مما يستحى منه، بل صل أقاربك فصلة الأقارب والرحم باب خير عظيم في هذه الدنيا، سعة في الرزق، محبة في الأهل، مثراه في المال، طول في العمر، خير كثير كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. واصل رحمه وأقاربه موصول بفضل الله، موصول بالخير من الله، موصول بكل شيء طيب من الله جل وعلا، وقاطع الرحم مقطوع من الله جل وعلا. قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قاطع الرحم مفسد في الأرض كما أخبر الله جل وعلا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا تحرم نفسك الخير العظيم، وليس مثل هذا ممن يستحى منه، بل صر رحمك وابتغي في ذلك الأجر من الله جل وعلا. أخ يقول: المرأة تصلي جمعة أو ظهرا، ومتى تصلي جمعة، قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ للمرأة في بيتها تصلي ظهرا، إذا حضرت المسجد تصلي جمعة، لكن في بيتها تصلي ظهرا. أخ يقول: ما حكم لبس المرأة ليلة زفافها ثوب الزفاف الواسع من أسفل، ويجعل المرأة عند مشيتها في مشقة، ويصل إيجاره إلى 20,000 أو أكثر؟ مثل هذا إذا اقترنت به مخالفات، كان يجعل بعد هذا الثوب قطعة كبيرة من القماش تسحبها المرأة وراءها، هذا تشبه بالكفار هذا اللباس. هكذا أيضا الإسراف، كما أخبرنا بعض الأخوة يقول بعض الثياب صار إيجاره نحو 100,000، ليس 20,000 فقط، 100,000، 70,000، هذا داخل، صار داخلا في الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كما سبق مرارا أن تخصيص المرأة ثوبا أو تخصيص النساء ثوبا تلبسه المرأة ليلة زفافها هذا مشروع، هذا مما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري حين دخل عليها بعض الناس وعلى جارية من جواريها ثوب قطر، أي ثوب قطري، فقالت: إن جاريتي هذه تزهي أن تلبسه في البيت، أي تترفع، وقد كان لي ثوب منها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كانت تقين امرأة بالمدينة، تقين أي تتزوج، إلا أرسلت إليه تستعيره. فتخصيص النساء ثوبا لليلة زفاف المرأة هذا أمر مشروع، كانت عائشة عندها ثوب لا تتزوج امرأة إلا استعارت ذلك الثوب تلبسه في يوم زواجها، وسواء كان أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر ما شاءت. يعني لو زاعي أن بعض الخلفاء، بعض خلفاء بن العباس لما ألزم الناس بلبس السواد في أيام حزن أو نحو ذلك، دخل علي الأوزاعي قال: أنا أستعفيك من لبس السواد. قال: لماذا؟ قال: لأني لم أرى حاجا أحرم فيه، ولا ميتا كفن فيه، ولا عروسا ألبسته ليلة عرسها. ومعلوم أن الحاج يحرم بالأبيض والميت يكفن بالأبيض، إذن كان المعروف عندهم أن المرأة تلبس ليلة زواجها الأبيض من زمن الأوزاعي رحمه الله، فسواء كان هذا أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر ما شاءت، أهم شيء لا يكون فيه مثل هذه المخالفات، لا يكون فيه تكشف وتعري يكون ساترا، لا يكون فيه أيضا كهذا الحال قطعة قماش كبيرة تكون وراء المرأة إذا مشت تحتاج من يحملها وراءها، هذا دخل على المسلمين من الكفار. هكذا إذا كان في إسراف كهذا الحال يصل بعض الثياب إيجاره إلى 50,000 تلبسه ليلة، هذا إسراف، تستطيع المرأة ب50,000 تشتري عدة ثياب لها تلبسها في سائر وقتها، فمثل هذا يصير من الإسراف ويكون من المنهي عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.